أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في القول الثاني من الأقوال التي تعرض لها المحقق اليزدي رحمه الله، وهو ما نسب إلى مشهور علمائنا من المتقدمين والمتأخرين، بل الدعية عليه الإجماع في كلمات السيد في الانتصار والناصريات. وهو أن البنت البالغ الرشيدة تستقل بتزويج نفسها ولا ولاية لأحد عليها مطلقا، شأنها في النكاح شأنها في بقية عقودها. وهذا القول هو القول الذي يوافق الأصل عمليا ولفظيا، إذ تقدم أن الأصل عدم ولاية أحد على أحد، وكذلك فإن العمومات والمطلقات في النكاح وفي مطلق العقود يمكن التمسك بها في المقام، نعم، إنما يتم الاستدلال بالأصل إذا لم يكن هنالك دليل يخرجنا عنه، وهذه القاعدة يشترك فيها الأصل العملي مع الأصل اللفظ، لأن الأصل العملي يقدم عليه الدليل الاجتهادي، والأصل اللفظي ليس أكثر من إطلاقات وعمومات، فإن وجد المقيد أو المخصص حصل التقييد والتخصيص، والمدعى من قبل جملة من علمائنا وجود إطلاقات خاصة بباب النكاح تدعم هذا القول، بل قد ادعى غير واحد منهم. لا لا، إطلاقات تثبت أنها تستقل بتزويج نفسها، يعني مضافا إلى إطلاقات مثل أوفوا بالعقود، مثل أحل لكم وراء ذلك، في خصوص المورد توجد إطلاقات تدل على ذلك. بل ادعيا من قبل بعضهم وجود أدلة خاصة في المورد بالخصوص، يعني في خصوص البكر الرشيدة، تدل على استقلالها بتزويج نفسها. ليش أنا قسمتها يا أخوان؟ حتى لا يضيع البحث. في فرق بين وجود مطلق وارد في الجارية افترض، هذا قابل للتقييد بدليل يدل على أن الباكر تحتاج إلى الاستئذان لأن الجارية أعم من البكر والثيب، بينما الطائفة الثانية روايات في المورد لكن خاصة بالبكر الرشيدة، هذه هتصير معارضة مو مطلقة بلحاظ الروايات التي تدل على أن البكر الرشيدة مطلقان يستقل الأب بتزويجها، أو لا بد من أن يستأذن على أقل تقدير، وهو التشريك، القول بالتشريك. لذلك لابد أن نقسم الأدلة حتى لا تضيع الأدلة بين بعضها. جهد. ونحن قد نستعرض الطائفتين معا، لكن ننبه أن هذه الرواية هل هي من الطائفة الأولى أو من الطائفة الثانية إن شاء الله. جيد. بعد هذا المدخل للبحث لابد من استعراض ما استدل أو يمكن الاستدلال به لإثبات الطائفتين المذكورتين. جيد. والروايات في الباب موزعة على أكثر من باب في الوسائل. الباب الأول الذي نجد فيه عدة روايات، الباب الثالث من أبواب أولياء العقد، عقد النكاح وأولياء العقد، وفيه أحاديث. أولها الحديث الأول في الباب، جزء 20 267، محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ الصدوق في الفقيه، يعني إذا في غير الفقيه ويذكر اسم الكتاب، بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلهم. بعض هؤلاء ما إلى طريق لهم صاحب الفقيه، ولكن بعضهم اثنان أو ثلاثة منهم له طرق صحيحة إليه، فالرواية صحيحة وهي المعروفة بصحيحة الفضلاء، لأن الأربعة هم من أصحاب الإجماع بعد. عن أبي جعفر عليه السلام وهو الإمام الباقر سلام الله عليه، قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز. المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة يعني الرشيدة، يعني لا وصف بين السفه والرشد بحسب ظاهر الكلام على أقل تقدير، ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي زائز. يعني تزويجها بغير ولي، يعني من الذي يزوجها؟ مو من ما كان يتزوجها غصب عليها، يعني هذا ولاية للكل راح يصير واضح هذا. بغير ولي يعني بإرادتها هي. فقد استدل بهذه الرواية على أن المقصود من التي ملكت نفسها البالغ غير السفيهة يعني الرشيدة غير المولى عليها إما أنه قيد توضيحي لغير السفيهة فيكون المقصود التي لم يجعل الشارع وليا عليها، يعني من التي لم يجعل البالغ الرشيدة الشارع لم يجعل وليا عليها تتزوج بغير ولي. وحتى لا يلزم أن تكون القضية بشرط المحمول ويكون الحمل ضروري، لا بد أن يكون المراد غير المولى عليها في غير النكاح، فلا ولاية عليها في النكاح. انتبهتوا؟ دقق شوية بالرواية يا أخوان. ولا المولى عليها في غير النكاح تتزوج بغير ولي، يعني لا ولي عليها في النكاح. يعني كأن الرواية هكذا قال: المرأة البالغة الرشيدة لا ولاية عليها في غير النكاح، ففي النكاح كذلك. يعني يريد يقول أنه لا خصوصية للنكاح، عقد النكاح مثل سائر عقودها. لأن لو قلنا لا ولي عليها في النكاح تزوج بغير ولي لصارت قضية بشرط المحمول، لم هذا ما له معنى كما هو واضح. يتوقف الاستدلال بالرواية المرأة التي لا ولاية عليها في النكاح تزوج بلا ولاية. هو واضح يعني ليش يقول تزوج بلا ولاية؟ من البداية يقول المرأة البالغة الرشيدة لا ولاية عليها في النكاح، واضح إذا لا ولي عليها تزوج بديهي هذا. موافق هذا عين الدعوة راح يصير. مضافا إلى أن الخلاف كونه ظاهرا في التشريع التي لا ولي عليها من قبل من؟ من قبل الشارع. تزوج بإذن الشارع بلا ولي، والقائل هو الشارع نفسه أو الناطق عنه.
ما ممكن أن تنطق بدون ولي، يعني إذا منطقلة الأب أو
هسه راح نبين انه كيف نفهم الروايه. هذه الروايه حتى يتم الاستدلال المذكور بها لابد اولا من ان يكون المراد من التي ملكت نفسها أي صارت بالغة. وأن لا يكون المراد من التي ملكت نفسها التي تستقل بأمورها وشؤونها خارجا، لكونها مثلا بحسب طبيعتها الاجتماعية كذلك. أما إذا استظهرنا أن المراد ذلك، أو كان مكافئا للاحتمال الأول، فحينئذ لا نستطيع الاستدلال بالرواية. يمكن أن يقال بأن في المقام قرينة، على أن المراد من التي ملكت نفسها البالغ، وهو ذكر قيد غير السفيهة، إذ في جميع العقود يشترط البلوغ في مقابل الحجر أيام الصغر، وهذا بديهي عند المتشرع خصوصا إلى زمن الإمام الباقر. فيكون الذكر غير السفيهة له فائدة إضافية، لأنه يشترط البلوغ والرشد في جميع العقود. لأنه لو كان المراد من التي ملكت نفسها التي ملكت نفسها تشريعا، فلا معنى لذكر غير السفيهة قيدا، إذ سوف يكون مستدركا حينئذ، لأن التي تملك نفسها تشريعان هي البالغة الرشيدة بالاتفاق في غير النكاح، مو مهم هسه خصوصية النكاح، وأن البلوغ وحده لا يكفي. لكن يمكن أن يقال بأن التي ملكت نفسها يمكن حملها، على غير البلوغ وعلى غير الملكية التشريعية لنفسها، بأن يكون المقصود التي ملكت نفسها خارجا تكوينا، بمعنى التي تستقل بأمورها. هذا وإن كان محتملا، إلا أنه خلاف الظاهر. إذ السفه يكون مانعا من ملكية النفس بمعنى الاستقلال حتى خارجا وعقلائيا، يعني حتى بمعزل عن الشريعة. الإنسان إذا ما صار رشيد لا تجعل أموره بيده، وإن بلغ سنة البلوغ ذكرا كان أو أنثى، سواء في التزويج أو غير التزويج، نعم لدينا احتمال. لم نرى من تعرض له بهذه الصراحة، لكنه إن لم يدع ظهوره من الرواية فهو ليس مرجوحا بالقياس إلى غيره، وهو أن يكون القيدان المذكوران بعد قوله عليه السلام قد ملكت نفسها، قيدين توضيحيين. بأن يكون هكذا: المرأة التي قد ملكت نفسها، ويحتمل ملكت نفسها، نقطتان شارحتان غير السفيهة، يعني من هي التي ملكت أو ملكت نفسها؟ غير السفيهة ولا المولى عليها في شؤونها، يعني في الأمور التشريعية، في عقودها، في بيعها، في شرائها، في هكذا أمور، تزوج بغير ولي. فيصبح هكذا المراد: المرأة التي ملكت أو ملكت نفسها، بمعنى غير السفيهة ولا التي نصب عليها ولي في شؤونها العامة، تزوج بغير ولي. المرأة في مقابل الرجل هنا، مو الثيب في مقابل المرأة الثيب والمرأة الباكر. المرأة تقال لكل بالغة، واضح. المرأة التي قد ملكت نفسها، جيد. المشكلة التي نواجهها في المقام مشكلتان في الحقيقة. المشكلة الأولى أن قيد التي ملكت أو ملكت نفسها سوف يراد منها حينئذ ما يزيد على أصل بلوغها، لأن الرواية عبرت بالمرأة وليس بالجارية، يعني بالبالغة. فيكون التي قد ملكت نفسها، أعني غير السفيهة ولا المولى عليها، يجعل المراد من ملكيتها لنفسها هذا المعنى. فلا يكون قيد ولا المولى عليها ذا فائدة، مع أن ظاهره جدا أنه ذكر في مقابل السفيهة، مو أنه توضيح له، خصوصا أنه لا يحسن في الخطاب في مقام بيان الشرح والتفصيل عطف بيان على بيان. يعني قد ملكت أو ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، يصبح ولا المولى عليها تكرار لغير السفيهة. انتبهتوا؟ لأن هي إذا المقصود ولا المولى عليها البالغ الرشيدة، فقد ذكر البالغ الرشيدة، ذكر البالغ بكلمة مرأة ورشيدة بكلمة غير السفيهة اللي هي التفسير لقد ملكت أو ملكت نفسها، فيصبح ولا المولى عليها استدراك لأمر قد تقدم في الكلام، مستدرك يعني مبين في الشق الأول من الكلام، ما إلى معنى حينئذ حمله على مجرد التوضيح وعطف البيان. يعني وهي التي ليست مولا عليها في غير الزواج تزوج بغير ولي، غريب بعد ما يتناسق ظاهر الكلام. المشكلة الثانية ما أثاره بعض المحققين أو غير واحد من المحققين من أن التي قد ملكت نفسها يمكن أن يكون تشقيق للمرأة، يعني المرأة الثيب بعبارة أخرى، المرأة منها غير مالكة لنفسها، وهي الباكر. ما هي الرواية احنا كلامنا؟
بخصوص المرأة بالمرأة
يعني.
يعني معناته يدل على انها بالغة رشيدة يعني.
المرأة يعني بالغة. رشيدة مو معلوم. المرأة يعني بالغة، لا يقال للطفلة مرأة.
لا يقال جارية يعني.
يقال جارية أيضا. الجارية عام من الصغيرة والكبيرة. الجارية البنت الأنثى.
لكن إذا ذكر المرأة معناته بالغة كبيرة.
ها؟
إذا ذكر المرأة معناته.
المرأة يعني بالغة. أي المرأة مقابل رجل. فالتي ملكت نفسها يكون مراد الثيب، الثيب غير السفيهة ولا المولى عليها، تزويجها بغير ولي جائز. هذه المشكلة الثانية، مجرد استظهار من بعض المحققين. هذا الاستظهار يواجهه إشكالاً. الإشكال الأول أن التفسير التي قد ملكت نفسها بالثيب هذا لا يفهم من نفس الرواية، بس أنت من خارج في ذهنك شيء حول أن الثيب يولى عليها أو ما أدري ماذا، هذا بحث آخر. الكلام هو فقط في النكاح، الكلام في غير النكاح، وأعطي في الرواية في النكاح حكم غير النكاح، مو هكذا؟ التي لا ولاية عليها في غير النكاح تزوج بغير ولي وتزويجها جائز. فليش يصير موضوعها هو من خصوص المرأة في باب التزويج، مع أن الحديث عن المرأة مطلقة؟ فحينئذ هكذا نقول حمل التي ملكت أو ملكت نفسها على خلاف الظاهر على خصوص الثيب. ثانيا الثيب غير السفيهة لا معنى بعد، لو أريد من التي ملكت نفسها الثيب غير السفيهة يعني الثيب الرشيدة، ما إلى ما بعد يقول ولا المولى عليها. ولا المولى عليها وين؟ في النكاح. قلنا لا معنى، لأنه تزوج بغير ولي يصير قضية بشرط المحمول وحمل ضروري. ولا المولى عليها في أمورها العادية، حينئذ يصبح مستدرك بقوله غير السفيهة. فالصحيح أن الرواية إما مجملة بين أكثر من احتمال لا يتم الاستدلال إلا على بعضها، وإما في أحسن الحالات يراد منها المرأة غير السفيهة ولا المولى عليها في أمورها تزوج بغير ولي. هذا هو الظاهر، أنا أميل لهذا الظاهر إنصافاً، لأن المرأة التي قد ملكت يعني التي بلغت ما إلى معنى يصبح قيد مسترك، لأن المرأة هي خصوص البالغة أساسا. طيب جيد، فحينئذ يكون المراد المرأة غير السفيهة ولا المولى عليها في أمورها تزويجها بغير ولي جائز. فحينئذ نقول بأن الرواية مطلقة في الطيب وليست واردة في خصوص البكر، أو لا نحرز ذلك على أقل تقدير. فإذا وجد دليل يدل على أن الباكر يولى عليها ولو تشريكا، مو أنه يستقل وليها، ولو تشريكا، فإن هذا تضييق على كل حال في مقابل استبدادها لنفسها، يكون قابلا لتقييدها. ونحن على ما بنينا عليه فيما تقدم يكون التقييد هكذا: المرأة التي بين أبويها يولى عليها، مو هكذا؟ أما البالغ الرشيد غير التي بين أبويها لم يتم عندنا دليل على التقييد بإزائها، لأن بقية الأدلة بالتعارض تساقطت. وبعد الطرح والتقييد لما ينبغي تقييد انتهينا لها النتيجة في ذيل القول الأول، وظاهره إلى هنا كان هو استبداد الولي بتزويجها. فبعد ذلك نرفع اليد عن هذا الظاهر البدوي يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رواية مهمة.